بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما الفرق بين علوم المتقدمين من السلف وعلوم المتأخرين؟ ما هو الفرق؟ فكان السلف عباراتهم قليلة في العلم عظيمة البركة، والمتأخرون كثيرة عباراتهم كثيرة لكنها إيش؟ قليلة البركة. وهذا لأن علوم السلف ما هي؟ ما هي علوم السلف؟ وعلى أي وجه هي؟ أحسن، كانت علومهم العناية بالأصول والقواعد، بخلاف الخلف فعنايتهم بماذا؟ بالفروع والتفريعات والأطراف. لا، المقصود هنا بقلة البركة يعني أن كثرة الكلام مع كثرة الكلام والتفريعات مع هذا يعني العبارة لا تدل إلا على مقصودها ومعناها من هذا الوجه، بخلاف القاعدة والعبارة الكلية والجامعة فإنها مع قلتها إلا أنها تدل على معاني كثيرة. هذا المقصود. قبلنا ما معنى العلوم الأولية والأخروية، يعني علوم السابقين بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام بعث بالعلوم أو بعث بما بين به أحوال السابقين الأمم السابقة وما كانت عليه، وهكذا العلوم المستقبلية ما هو حاصل من الأمور المستقبلية الآخرية، أحوال القيامة، أحوال الآخرة والجنة والنار. فالمقصود أنه بعث بسائر العلوم عليه الصلاة والسلام. طيب، العبارات المجملة المحتملة للمعاني الصحيحة والمعاني الفاسدة، لماذا كره السلف التعبير بها؟ الاشتمال على الأمور الكاذبة الفاسدة هي ذريعة للباطل، ولأنها مخالفة للحق، وأيضا لأن في العبارات الشرعية ما يفرغنها. ما هو سبب كثرة الجدال والمراء؟ ما هو السبب في كثرة الجدال والمراء؟ التعبير بالأقوال المحدثة والمبتدعة المحتملة، الحق الباطل. طيب، ما هو أول واجب على المكلف؟ الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهل هذا مما يعرف بالعقل؟ من يجيب عندك؟ بماذا يعرف؟ هو لا شك، لكن هو يعني معرفة الخلق له، معرفة المخلوقات لوحدانية الله، بماذا؟ بالعقل. عندنا الفطرة السليمة التي جاءت الشريعة بماذا؟ بإحيائها. هذا مذهب السلف ومذهب أهل الحق. ومن خالف في هذا؟ من المخالف في هذا؟ ما جاءوا عنده؟ ماذا قالوا؟
قالوا لا يعرف الله إلا بالعقل.
لا، في الواجب، ما هو أول واجب؟ النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. وأيضا كما قلت قالوا يعرف بالعقل. أحسن. طيب، إلى هنا وقفنا بالأمس هكذا. قال العلامة ابن وقبل هذا يا إخوان أنا أقول، ما هو السبيل لطالب العلم لضبط القواعد الكلية وما هي الفنون التي تساعده على ذلك؟ السبيل دراسة علوم الاجتهاد، دراسة علوم الاجتهاد والأخذ من كل فن ما يعتني بقواعده، الأخذ من كل فن ما يعتني بقواعده، دراسة علوم الآلة وعلوم الاجتهاد هي التي تعتني بضبط القواعد. إذا أخذ الإنسان حظا كافيا من النحو، قواعد النحوية، وإذا ضم إلى ذلك يعني شيئا من يعني علوم البلاغة والبديع، مع أنها كما يقول الشوكاني رحمه الله ما لها كبير تأثير في الاستنباط والاجتهاد، لكن قد يستفاد منها، وهي من كمال المجتهد أن يكون عنده معرفة بما يتعلق بأسرار الأسرار البلاغية وبديع الكلام، وأيضا أن يكون عنده عناية بمعرفة معاني المفردات العربية، وهذا سهل جدا معرفة اصطلاحات المصنفات في كتب اللغة والرجوع إليها عند الحاجة، وهكذا يأخذ علم اصطلاح المحدثين يهضمه، وهذا يعتبر من أشرف العلوم علم الحديث وعلم اصطلاح المحدثين. ومن قصر ضبط لقواعد المحدثين لم يكن له كبير حظ في علم الحديث وأن يصير من أهله، ويظهر خلله، يظهر ماذا يكون خلله. فالعناية بعلم الحديث ضبط قواعد المحدثين ويعني وما أودعوه في كتبهم المصنفة في ذلك، وأيضا علم أصول الفقه وقواعد الفقه، علم أصول الفقه وقواعد الفقه أيضا هذا من أهم العلوم، هذا من أهم العلوم. وهذه علوم الاجتهاد، علوم الاجتهاد تدور على هذه الثلاثة فنون: علم النحو واللغة العربية، وعلم قواعد المحدثين واصطلاحاتهم، وعلم أصول الفقه وقواعده، وعلم أصول الفقه وقواعده. وهذه العلوم يا أخوان الحقيقة أنها تحتاج إلى يعني مثابرة وإلى وقت حتى يهضمها الإنسان، لأنه يحتاج أولا إلى دراستها، وبعد دراستها حتى يعني يقوى سائده فيها يحتاج إلى تثبيت هذه القواعد وترسيخها بالمطالعة في المطولات، أو تحرير هذه القواعد في كتب في المصنفات الموثوقة، وتحرير الخلاف فيها إن كان في بعضها خلاف، ترجيح الراجح منها بالأدلة ومعرفة حقيقة وتصورها تصورا كافيا بالأمثلة، ومعرفة ما خرج عن القواعد أو ما يرد عليها وكيف يدفع. هذا أيضا يحتاج إلى وقت وصبر، وكل ما هو آت فهو قريب، الإنسان لا يستثقل الوقت الذي يقضيه في مثل هذه العلوم، لأنه إن قضى زمنا يعني طويلا في تحصيلها وفي ضبطها فهذا يفتح عليه بعد ذلك علوما كثيرة، ويسهل عليه أن ينهل من علوم الشريعة من القرآن والسنة وضبط العلوم الشرعية من مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه التي هي علوم الغاية، التي ماذا يقول هي علوم الغاية. وبالنسبة لقواعد الفقه، بالنسبة لقواعد أصول الفقه هي عبارة عن ضبط قواعد، هي أدلة، هي ماذا يقول أدلة كلية. وقواعد الفقه وعبارة عن ضبط قواعد أحكام الفقه التي هي المسائل العملية، لأن الإنسان إذا ضبط علوم الاجتهاد علم النحو واللغة وعلم قواعد المحدثين وصلاحاتهم وعلم أصول الفقه، هذه الثلاثة علوم هي ماذا يا إخوان هي مدار الاجتهاد، هي مدار ماذا يا إخوان الاجتهاد ومحوره. ثم بقية العلوم التي علوم الغاية كالفقه والتوحيد والعقيدة، هذه لا شك أنها متفرعة ومبنية على ضبط علوم الاجتهاد. يعني كيف بين أئمة الإسلام وشرح وفصلوا وشرحوا وفصلوا هذه العلوم الفقه والتوحيد والعقيدة واستدلوا لها، ضبطوا علوم الاجتهاد ثم نظروا في القرآن والسنة فاستنبطوا منها هذه المسائل. لكن بما أن المجتهدون قد قاموا وقد يعني أدوا ما أراده الله سبحانه وتعالى من استنباط أحكام الشريعة من أصولها فيما يتعلق بالفقه وأيضا في مسائل التوحيد والإيمان والعقيدة، فمن ضبط علوم الاجتهاد من المتأخرين يعني ماذا قد لا يحتاج إلى كبير عناء وجهد، لأنه يجد نتائج علوم الاجتهاد قد سبقه إليها ما يخوان غير من المجتهدين. فحظه أن كما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى، حظه من ذلك أن ينظر في هذه العلوم فيميز الصحيح من الباطل، الصحيح من الخطأ، والحق من الباطل، والحق ماذا يا أخوان من الباطل، ويستطيع أن يدرك الدلائل ووجوهها، الدلائل ماذا يا أخوان ووجوهها. فلهذا يجد من علوم الفقه علوم التوحيد والعقيدة ما هو يعني ماذا يا أخوان حاضر عنده ينظر فيه. قال أن هذه العلوم أيضا في نفسها التي علوم الغاية لها قواعد كلية، لها قواعد كلية، فمثلا علم الفقه والمسائل العملية القواعد الفقهية تقرب الأحكام الفقهية تقريبا عظيما، فليس يعني فمن كمال طالب العلم ومن كمال المجتهد أن يكون الضابط للقواعد الفقهية الكلية. وهكذا أيضا علوم التوحيد والعقيدة لها قواعد، لها مال إخوان قواعد كلية. فإذا ضبط علوم الاجتهاد وأخذ من كل فن من علوم الغاية قواعده وأصوله، هذا الذي مال إخوان يوصله إلى الذروة العالية في العلم، والله أعلم. طيب، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. والمقصود بالنظر يكون هنا التفكر في الأدلة العقلية لإثبات وجود الله، التفكر والتأمل في الأدلة العقلية لإثبات وجود الله، هذا يسمونه النظر. وحاصل يا أخوان هذا الذي أوجبه هؤلاء الإعراض عن القرآن والسنة، الإعراض عن القرآن والسنة والاعتماد على العقول، والاعتماد ماذا يا أخوان؟ على العقل في معرفة الله سبحانه وتعالى. فالنظر الذي هو مذهب جمهور المتكلمين وهو أول واجب عندهم، التأمل والتفكر في الأدلة العقلية لمعرفة وجود الله سبحانه وتعالى وما له من خصائص. قال: ولا القصد إلى النظر. والقصد إلى النظر بمعنى ماذا يا أخوان؟ القدرة، القدرة على التأمل في الدلائل العقلية والتعبير عنها، هي يعني ماذا يا أخوان؟ والتعبير عنها في وجود الله سبحانه وتعالى، هذا القصد إلى النظر. وهذا مذهب بعض الأشاعرة، هذا مذهب يا أخوان بعض الأشاعرة. قال: ولا الشك. وهذا قول أبي هاشم الجبائي المعتزلي، يقول: أول واجب على العبد الشك في وجود الله سبحانه وتعالى. ومعناه ماذا يا إخوان؟ إفساد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والانتقال إلى الجحود، والانتقال ماذا يا إخوان؟ إلى الجحود أو إلى ما يقارب ماذا يا إخوان؟ الجحود، وهو الشك في وجود الله سبحانه وتعالى. فيشك أولا في وجود الله ويتخلى عن اليقين بوجود الله، ثم ينظر في الأدلة العقلية ليصل إلى الإيمان بوجود الله بيقين على حد ماذا يا إخوان؟ على حد قوله وزعمه. وهذه كلها مذاهب فاسدة باطلة، وأفسدها قول أبي هاشم الجبائي، قول أبي هاشم الجبائي، لأنه قول يؤدي بأهله إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الكفر والزندقة. والقلوب ليست بيد أهلها، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. فمن الذي يضمن للعبد إذا شك في وجود الله أن يوفقه الله لماذا يا إخوان؟ لمعرفته والإيمان به، أن يوفقه الله لمعرفته والإيمان به. قال: كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، وهذا نص حديث معاذ رضي الله عنه كما سبق، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه، وهذا خلاف الخوارج. الخوارج يرون أن الإنسان إذا بلغ يجب عليه تجديد الشهادة، يجب عليه تجديد الشهادة، قالوا لأنه كان قبل بلوغه غير مكلف، ففعله ليس بصحيح، ففعله ليس مجزئا، ففعله غير مجزئ، وهذا فاسد. والذي جرى عليه يعني الذي جرى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه السلف على خلاف ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام بلغ رجال من أصحابه في زمانه، ومع هذا لم يؤمروا بتجديد ماذا يا إخوان؟ الشهادة. وهذا لأن الصبي قبل البلوغ أفعاله صحيحة، أفعاله ماذا يا إخوان؟ صحيحة قبل البلوغ، إيمانه صحيح وعباداته صحيحة وسائر ما يفعله من أحكام التكليف منه صحيح، منه ماذا يا إخوان؟ صحيح. فكأن الخوارج يعني مبنى مذهبهم على أن الصبي قبل البلوغ أفعاله لا تصح، أفعاله ما يقال لا تصح، أفعاله الشرعية، وهذا فاسد، وهذا ما يقال فاسد، وهذه مسألة أصولية معلومة عند أهل الأصول. فإذا كان فعله صحيح فالإيمان والشهادة والتوحيد هذا كله منه جار على وجه صحيح، فإذا ما يقال بلغ انتقل إلى حكم آخر باعتبار ما يقال مقتضى ما صح من إيمانه وتوحيده وشهادته، وهو وجوب التكاليف التي هي ما يخون حقوق الإيمان والتوحيد، التي هي ما يخون حقوق الإيمان والتوحيد. قال بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. قال ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك يعني الصبي، وهذا هو الحق يا أخوان، ولم يخالف في هذا أحد من أئمة الهدى، وإنما خالف فيه هؤلاء الضلال ولا عبرة بخلافهم. قال وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما أي بالشهادتين، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، وهذا يا أخوان قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض أهل العلم، يظل الشافعي بالنسبة إلى الشافعي. والصواب يا أخوان في خلافه، والصواب في خلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله أو أن يعبدوا الله أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فتأخير الإبلاغ بالواجبات الشرعية دليل على أن ما يقال دليل على أن أداءها وفعلها من المكلف متوقف على ما يقال على الشهادتين، على ما يقال على الشهادتين، وهذا ما يقال هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. لهذا لما لحق رجل من المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل معه فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال فرجع، قال ما يقال فرجع. وهنا مسألة يذكرها الأصوليون يعني يتضح بها أن الصواب في خلاف ما ذكره أبي العز هنا تبعا يعني ما يقال أو تبعا لشيخ الإسلام رحمه الله، وهي أن يعني ما يقال الكافر وإن كان مكلفا بفروع الشريعة لكن ليس معنى هذا أنه يؤديها في حال إيش كفره، لأنها ما يقال لا تصح منه، ولأن شرط قبولها وصحتها هو الإيمان، وما يقال الإيمان، فلا يأتي الإنسان بها إلا بعد ما يقال تحصيل الشرط المصحح لها وهو الإيمان والتوحيد، وهو الإيمان والتوحيد، وهذا هو الصحيح، هذا يقال هو الصحيح. ولهذا الذي مضى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حق من يسلم أنه كان يأمره بقول لا إله إلا الله وبشهادة أن لا إله إلا الله، ثم يعني ما يقال أفعال التكليف لا تصح من المكلف، أفعال التكليف لا تصح من ماذا يقال المكلف، والفاسد حكمه حكم العدم، فمن لم ينطق بالشهادتين هو أصلا لم يخرج من الكفر الإيمان، ولا زال مشتمل على وصف إيش الكفر، فكل ما يفعله ماذا يقال جاري على الفساد، وهو بمعنى ماذا يقال العدم، كأنه لم يفعل ماذا يقال شيء. فهو مثلا إذا أراد أن يصلي على قول من يقول يفعل شيئا من خصائص الصلاة، مثلا تحتاج إلى ماذا يقال إلى طهارة، وتحتاج إلى نية، تحتاج ماذا يقال إلى نية، والنية والطهارة منه قبل الدخول في الإسلام بالشهادتين فاسدة، فكيف تصح منه وتكون دين على ماذا يقال على إسلامه؟ هذا قول مرجوح والصواب في خلافه. قال فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا من إجابة حديث معاذ يقان رضي الله عنه، هنا الشيخ الألباني يقول حديث حسن أو صحيح رواه الحاكم وغيره قد خرجته في رواه الغليم، هذا من حديث معاذ يقان، وفيه صالح بن أبي عريب وهو لا يعرف كما عله أهل العلم بذلك، فعل حديثه بذلك ابن قطان وغيره من أهل العلم، وأيضا روي من وجه آخر وفيه فرج بن فضالة، وأيضا فيه انقطاع في ماذا إخوان انقطاع، لكن الحديث هو شواهد ويغني عنه ما جاء في مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا دخل إيش الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام في مسلم أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل ماذا يا أخوان؟ الجنة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عاد يهوديا في مرض موته، ولا هذا غلاما يهوديا، فقال له قل لا إله إلا الله، فأسلم اليهودي وقال لا إله إلا الله، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذا نص على أنه بقوله لا إله إلا الله عند موته وجبت له ماذا يا أخوان؟ الجنة، وصار من الناجين. وهنا إنقاذه من النار يعني واضح، نص واضح. قال وهو أول واجب وآخر واجب، توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. وقوله هنا توحيد الإلهية أي توحيد العبادة، توحيد العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. فإذا أطلق التوحيد شمل هذه الثلاثة أنواع، توحيد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وفي ماذا يخوان أسمائه وصفاته، وسيأتي تفصيل ذلك. قال أما الأول فإن نفاة الصفات، وهذه الثلاثة يا أخوان، الثلاثة الأقسام هذه دلت عليها نصوص القرآن والسنة، دلت عليها ما يقال نصوص القرآن والسنة، فهي فتقسيمها وحصرها بهذه الثلاثة هذا بالاستقراء لنصوص القرآن والسنة التي أثبتت هذه الأنواع الثلاثة، التي أثبتت هذه الأنواع الثلاثة. وذكر وزاد أهل العلم، بعض أهل العلم اسما رابعا، اسما رابعا من أقسام التوحيد، وهو توحيد ما يقال المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إفراده عليه الصلاة والسلام بالاتباع، والاتباع المطلق، إفراده عليه الصلاة والسلام بالاتباع، والاتباع إفراده بالاتباع المطلق، إفراده صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق. قال أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا هو يستلزمه، عرفت؟ لكن من أهل العلم لهذا الذين ما جعلوه قسما مستقلا قالوا يدخل إيش؟ يدخل في توحيد، في توحيد الألوهية، لأنه يلزم من إفراد الله بألوهيته اتباع نبيه الذي بعث داعي إلى ماذا؟ إلى إفراده بالعبادة. قال فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجبات، تعدد الواجب، يعني فالجهم صفوان والمعطلة عكسوا القضية وجعلوا توحيد الله في باب الصفات نفي الصفات، نفي ماذا يا إخوان؟ الصفات. ورأوا أنه لا سبيل إلى إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى في ذاته، إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى في ذاته، وأنه يعني ماذا يا إخوان؟ الإله الواحد ولا إله معه ولا غيره، إلا بنفي صفاته، إلا ماذا يا إخوان؟ بنفي صفاته. لماذا؟ قالوا لأن إثبات الصفات عندهم يستلزم تعدد الواجب، ومقصود بالواجب هنا ماذا يا إخوان؟ الله سبحانه وتعالى، يعبرون عنه بواجب الوجود، بواجب الوجود، وهو أيضا يعني ماذا يا إخوان؟ من كانت أو ماذا يا إخوان؟ من هو متصف بصفة القدم، بصفة ماذا يا إخوان؟ القدم، وهي ماذا يا إخوان؟ بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله ماذا يا إخوان؟ شيء. فواجب الوجود المقصود به القديم، والقديم المقصود منه ماذا يا إخوان؟ المقصود بالقديم الذي وجوده وجود أبدي ليس له ماذا يا إخوان؟ أول، الذي وجوده وجود أبدي ليس له ماذا يا إخوان؟ أول في الماضي. وهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، الذي ليس قبلك شيء. وهنا يعني قالوا فيه واجب الوجود لأنه لم يسبقه عدم، لم يسبق بعدم ولا يلحقه إيش؟ زوال. فوجوده وجود المالكان مطلق، وجوده وجود مطلق، ووجوده يعني مالكان وجود دائم. ف في المستقبل وفي ما يقع في الماضي وفي المستقبل، فلم يسبق بعدم ولم يلحق ما يقع ولا يلحقه زوال وفناء، هذا مقصودهم بواجب الوجود، وهو القديم الذي ليس قبله شيء، الذي ما يقع ليس قبله شيء. قال الجهم صفوان من معه: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. من أي وجه؟ قالوا: إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى صفات، بل كما قال المعتزلة والجهمية أيضا إثبات الأسماء والصفات، قالوا: إذا أثبتنا أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات متعددة هذا يستلزم أن يكون الإله مالكا متعددا، واضح، أن يكون الإله متعددا. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يعني رحيم غفور رحمن ودود إلى غير ذلك، قالوا: فكل اسم منها أو كل صفة من الصفات معناها ومؤداها إثبات إله، يعني ماذا يقال؟ إثبات إله وإثبات ماذا يقال؟ رب وواجب الوجود. وكل اسم وصفة معناها إثبات إله مستقل، إثبات إله ماذا يقال؟ مستقل. قالوا: فيكون الرحيم إله والعزيز إله والرحمن إله، وهكذا إذا أثبتنا صفة الرحمة فهي تقتضي إثبات إله، والعزة تقتضي إثبات إله آخر، وهكذا سائر ماذا يقال الصفات. فنظروا بهذا المنظار، فنظروا ماذا يقال بهذا المنظار الفاسد وبالنظر العقلي الفاسد. وهذا يا أخوان مردود عليه بما سبق في قواعد الأسماء والصفات، فمن درس وأخذ القواعد المثلى يعلم وجه فساد مال إخوان، يعلم وجه فساد هذا القول وهذا مال إخوان للاستدلال. فأولا كما قال: وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، وهذا ربما يعلم يا إخوان عوام الناس وجهالهم أن تعدد الصفات والأسماء لا يستلزم تعدد الذوات، فالإنسان واحد، الجهم صفوان هذا نفسه وذات واحدة، وله سمع وبصر ويد وقدم ورأس وعين وأنف، فهو ذات واحدة وله ما يقال صفات متعددة، وله صفات ما يقال متعددة، وربما يسمى الواحد بأسماء ما يقال متعددة، يسمى محمدا وعبد الرحمن وله لقب وله كنية، واضح، وله ما يقال كنية. فالجهم صفوان اسمه الجهم، وكنيته ما يقال أبو محرز، وكنيته ما يقال أبو محرز، وربما إذا سمى بأسماء أخرى لقبلها، ولم يلزم من هذا أن يكون الجهم مصفان نفسه يعني ما يخوان ذواتا متعددة. فتعدد الأسماء والصفات لا يستلزم تعدد الذات المسماه والموصوفة بهذه الصفات، واضح شاء الأخوان. هذا شيء. الشيء الثاني أن هذه الصفات أو ماذا يخوان أن تعدد الصفات إنما يستلزم تعدد الموصوف والذات والذات إذا كانت الصفات تستقل بنفسها، إذا كانت الصفات ما يقال تستقل بنفسها، والصفات لا تستقل بنفسها وإنما تقوم ما يقال بغيرها. فالآن وهذا شامل للصفات بأنواعها، سواء الصفات المعنوية أو الصفات ما يقال الخبرية، الصفات ما يقال الخبرية، الصفات المعنوية مثل العلم والقدرة والسمع والبصر هذه الصفات المعنوية، والصفات الخبرية هي التي بالنسبة لنا أبعاد أجزاء كاليد والقدم والعين وسائر ما يخوان الصفات الخبرية. الصفات كلها بأقسامها لا تستقل بنفسها، لا تقوم بنفسها، فكيف يقال يلزم تعدد الواجب أو يلزم تعدد الذات إذا تعددت الصفات؟ ومن المعلوم بالضرورة وبالعادة الجارية التي لا يخالف فيها أحد أن الصفات لا تستقل بنفسها ولا تقوم ماذا قال بنفسها، وإنما هي تقوم بغيرها. وإذا كانت كذلك فإنه لا يلزم من تعددها تعدد الذات الموصوفة، لأنها وإن تعددت فكلها صفات لذات إيش واحدة، واضح، هكذا يقال. ثم أيضا يقال الله سبحانه وتعالى هو الذي دعا إلى إفراده وإلى وحدانيته وإلى إفراده بما هو من خصائصه من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وفي الوقت نفسه هو سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه بأسماء كثيرة ووصف نفسه بصفات كثيرة. فكيف يقال هذا يستلزم تعدد الرب والإله مع أن الله سبحانه وتعالى الذي دعا إلى وحدانيته في ذاته وأسمائه وصفاته هو الذي أثبت لنفسه أسماء وصفات؟ فلو كان هذا يستلزم تعدد الإله وتعدد الواجب لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بذلك، لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بذلك، لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. ولكن لأن هذه الصفات وهذه الأسماء كلها أسماء وصفات لذات واحدة وهي ذات الله جل جلاله، الله عز وجل سمى نفسه بأسماء كثيرة، وصف نفسه بصفات كثيرة، ودعا إلى وحدانيته، وعلم أن ذلك لا يستلزم انتفاء مال إخوان وحدانيته سبحانه وتعالى في ذاته. فبهذا يرد على الجهم صفوان ومن معه على قولهم إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. فهم لما اعتقدوا هذا المعتقد أرادوا أن يتخلصوا مما توهموه، فأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات. قالوا لو أثبتنا لله ذاتا متصفة بهذه الصفات لزم أن يكون ذواتا إيش متعددة، فيكون ذلك ذريعة إلى إثبات آلهات إيش متعددة وواجب متعدد. قالوا فرأوا أنه لا مخرج من هذا اللازم إلا بأن يثبتوا ذاتا واحدة وهي ذات الرب سبحانه وتعالى مجردة عن الأسماء والصفات حتى لا يستلزم التعدد. فأثبتوا ذاتا مجردة عن ما يقال عن الصفات، وهذا معلوم الفساد بالضرورة، إثبات ذات مجردة عن الصفات. قال فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما تتصور في ماذا؟ في الذهن، لأن الذهن والعقل يفرض المستحيل، يفرض ما يقال المستحيل والذي ليس له ما يقال وجود. وإثبات ذات مجردة عن الصفات هذا شيء ليس له وجود في الواقع، هذا شيء ليس له ما يقال وجود في الواقع، بل هو أمر ذهني يتصور في الذهن ويستحيل وجوده في الواقع. وهذا معناه ما يقال أن من أثبت ذاتا مجردة عن الصفات فإنما أثبت ذاتا معدومة، أثبت ذاتا ما يقال معدومة. ولهذا كان قول الجهم ابن صفوان، كان قول الجهم ابن صفوان ومن معه من الملاحدة والمعطلة مؤداه ما يقال إثبات العدم في حق الله سبحانه وتعالى، وأنه ما يقال معدوم وليس بموجود، وليس ما يقال بموجود. ثم هم يا أخوان انظروا ناقضوا أنفسهم بأنفسهم، كيف هذا؟ هم يقولون في الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ويقولون ما يا أخوان هو قديم، ويسمونه ما يا أخوان الإله، ويسمونه ما يا أخوان الرب. وهذه كلها ماذا؟ كلها أسماء متعددة وصفات إيش متعددة. فلما لم يستلزم من إطلاقهم هذه الألفاظ والصفات في حق الله سبحانه وتعالى أن يتعدد، ولكنهم ماذا يقال الباطل والضلال. قالوا إنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. القول بأن الله ذات مجردة عن الصفات غاية التعطيل. إذن فقول ابن جهم صفوان هل هو توحيد؟ لا، إنما هو تعطيل، إنما هو ماذا يقال تعطيل. بل التوحيد أن نثبت لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات وهي أسماء وصفات لذاته الواحدة سبحانه وتعالى، ولا يلزم من تعدد أسمائه وصفاته أن يتعدد الرب سبحانه وتعالى وأن تتعدد الآلهة، لأن هذا معلوم فساده يعني الفطرة السليمة وبالعادة الجارية وبما يقال العقل الصحيح، وقبل ذلك كل ما يقال بالنقل الصريح الذي أثبت لله أسماء وصفات وهو الداعي أي الشرع والنقل إلى إفراد الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى. الحلول يا أخوان والاتحاد من المذاهب الخارجة عن ملة الإسلام، مع أن أهلها ينسبون إلى ما يا أخوان إلى دين الإسلام، ينسبونها إلى دين الإسلام، بل يعدون ما هم فيه من الحلول والاتحاد هو التوحيد، هو ما يا أخوان التوحيد، ويعدون أنفسهم العارفين الذين بلغوا ما يا أخوان المقامات العالية في الإيمان، المقامات ماذا يا أخوان؟ العالية في الإيمان. ولهذا يرون أنه لا يكشف الواقع ولا يتصور الحلول والاتحاد على وجهه إلا من بلغ في المعرفة وفي الإيمان عندهم، في الإيمان عندهم المبالغ ماذا يا أخوان؟ العالية، المبالغ ماذا يا أخوان؟ العالية. ولهذا ربما لم يكشفوا بعض حقائق مذهب الحلول والاتحاد كما في حد زعمهم وعلى حد تعبيرهم لعامة الناس، لعامة ماذا يا أخوان؟ الناس، ولغير الخواص، ولغير ماذا؟ الخواص. والاتحاد في الأصل يا أخوان لفظ الاتحاد نفسه يرد على الاتحادية مذهبهم، هم يعبرون عن مذهبهم ومعتقدهم بهذا اللفظ، وهو نفسه يرد ويبطل عليهم مذهبهم. كيف هذا؟ الاتحادية هم الذين يرون أنه لا فرق بين خالق ومخلوق، وليس هناك وجود خالق ولا وجود مخلوق، بل الوجود كله هو الله، بل الوجود كله هو الله، وأن ذات الخالق اتحدت في ذات المخلوق فطارت ما يا أخوان شيئا واحدا. فليس عندهم فرق بين خالق ومخلوق وبين رب ومربوب، بل الكل خالق والكل رب، وكل ما ترى وتشاهده هو الله. وما يا أخوان؟ هو الله والعياذ بالله. وعند النظر في أساس لفظ مذهبهم تجد أنه يبطل ما يا أخوان؟ يبطل مذهبهم ويفسده. كيف هذا يا أخوان؟ هذا المذهب الذي تصوروه سموه اتحادا، والاتحاد لا يكون إلا ما يا أخوان؟ إلا من شيئين. إذن فيقال لهم قولكم اتحد الخالق بالمخلوق والرب بالمربوب، هذا يدل على أن الخالق غير المخلوق، وأن الرب ما يا أخوان؟ غير المربوب، لأن الاتحاد لا يكون ما يا أخوان إلا من شيئين متباينين. واضح؟ هذا ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رده على الاتحادية المسمى بلغية المرتاد وفي غيرها من مصنفاته التي تكلم بها على مذهب الاتحاد. وأما الحلول فأهله يثبتون خالق ومخلوق ورب ومربوب، لكن رأوا أن الله سبحانه وتعالى ذاته حلت في كل شيء، حلت في سائر ما يا أخوان المخلوقات، فهم في المآل يتفقون من حيث ما يا أخوان أنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى ذاته يعني موجودة في كل ما يراه الإنسان ويشاهده، موجودة في كل ما يراه الإنسان ويشاهده، إلا أن مذهب أهل الاتحاد أقبح وأعظم كفرا، لأن مآل مذهبهم إلى ما يا أخوان؟ إلى أنه ليس هناك فرق بين خالق ومخلوق، الشيء الواحد نفسه هو الله وهو المخلوق، هو الرب وهو ما يا أخوان؟ المربوب. أما الحلولية فيقولون لا، المخلوق هو مخلوق بنفسه، ولكن ذات الله حلت فيه، وهذا مذهب يا أخوان لا يقبله عقل ولا تقبله ما يا أخوان فطرة سليمة. وردود أهل الإسلام على الحلولية والاتحادية معلوم، أشهر من رد عليهم ما يا أخوان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكيف أدى القول بنفي الصفات إلى الحلول والاتحاد؟ لما نفوا أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، والأسماء والصفات لا شك أنها هي التي تقضي التمييز بين الذوات، ما هو الذي يميز هذه الذات عن هذه الذات؟ الأسماء والصفات. زيد ومحمد بالأسماء افترق واختلف زيد عن ماذا يا أخوان؟ عن محمد، حتى من حيث ماذا يا أخوان؟ تصوره من خلال صفاته الخلقية والخلقية يتميز زيد عن ماذا يا أخوان؟ عن محمد. فالصفات هي التي تميز ماذا يا أخوان؟ الذوات. وهؤلاء توحيدهم إثبات ذات لله مجرد عن ماذا يا أخوان؟ عن الصفات. فلما رأوا أن الله سبحانه وتعالى، واعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات، انطلقوا واندفعوا إلى القول بأن هذه الذات الإلهية المجردة عن الصفات اتحدت مع ماذا يا أخوان؟ مع المخلوقات، أو حلت ماذا يا أخوان؟ في المخلوقات، حلت ماذا يا أخوان؟ في المخلوقات. وفي الواقع يا أخوان أن هذه المذاهب إنما أتى بها الزنادقة وأعداء الدين والإسلام وأعداء الله ورسوله، وإلا فمؤمن صحيح الإيمان لا يتصور مثل هذه المذاهب ولا تطيب بها نفسه. وإلا يا أخوان لو كان لأهل هذه المذاهب حظ من الإيمان لا رأوا وعلموا أن ما فروا منه وهو نفي الصفات لله سبحانه وتعالى أوقعهم فيما هو أشد وأعظم وأقبح، لأنهم بمقتضى قولهم بأن الله حل بالمخلوق أو اتحد بالمخلوق فصار شيئا واحدا، أن ما نشاهده من المخلوقين ومن صفاتهم بمختلف أشكالها هي يعني ماذا يقول الطيبة والقبيحة والرفيعة والدنيئة هي صفات إيش؟ هي صفات الخالق، مقتضى قولهم أن الله حل بالمخلوق أو اتحد معه حتى صار هو المخلوق شيئا واحدا. أن ما نشاهده من الصفات، من صفات المخلوق أمامنا من صفات الطيبة والخبيثة والعالية والرديئة وسائر الصفات الموجودة في الواقع أنها نفسها هي صفات الخالق، النفس ما يقوان هي صفات الخالق. فهم فروا من إثبات صفات، فروا ما يقوان من إثبات ما يقوان صفات الله ظاني والزاعمين أن ذلك يؤدي إلى النقص في حق الله سبحانه وتعالى، إما إثبات النقص في حقه من جهة الصفات أو تعدد الإله، تعدد ما يقوان الإله والرب. وما دروا أنهم لما آل أمرهم إلى الحلول والاتحاد وقعوا في نفس ما فروا منه على وجه أقبح وأشنع وأعظم ما يقوان فتادا، هذا على فرض أن ما تصوروه في ذلك ما يقوان فتاد، وإلا فلا فتاد ما يقوان فلا فتاد فيه، هذا والله إن شاء الله يقوان. قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وحتى يقوان الاتحادية أنفسهم ليسوا على حد سواء في يعني ما يقوان في إثبات في الحلول في الاتحاد، بل هم درجات، بل هم مالكوان درجات. وأقبح مذهب الاتحاد هو مذهب ابن الفارض، هو مالكوان مذهب ابن الفارض الذي لا يكاد يجري على لسانه فيه تمييز أو إثبات لوجود خالق ووجود مالكوان مخلوق. وأخف مذهب الاتحاد مذهب ابن العربي الطائي، ما هو المالكي يا أخوان، ابن العربي الطائي الزنديق، طيب يعني صاحب كتاب الفصوص، خصوص الحكم الذي ملأه بالكفر والجحود والإلحاد في الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وعبادته وذاته وأسمائه وصفاته. هذا ابن العربي الطائي الزنديق هو أخف أهل الاتحاد كفرا على قبح وشناعة مذهبه الذي يجده واضحا القارئ في كتابه مال إخوان خصوص الحكم، في كتاب خصوص الحكم، ورد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني ردا عظيما، ويعني فصل دلائل وناقشها وأعاد واستدل بما يستدل به على فساد مذهبه، جعل أدلته التي يستدل بها وعباراته وعبارات التي يعبر بها دلائل على فساد مالكوان مذهبه. هذا أخف أهل الاتحاد كفرا، فكيف بمذهب الفار يا أخوان، وكيف بمذهب القونوي والششتري وهؤلاء الملاحدة الزنادقة الذين تبنوا مذهب الاتحاد. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام رحمه الله. قال وهو أقبح من كفر النصارى، بغية المرتد، له كتاب اسمه بغية المرتد، وله رسالة أيضا ترد على الاتحادية في مجموع الرسائل والمسائل أو مجموع الرسائل في أحدهما. قال وهو أقبح من كفر النصارى، يعني مذهب أهل الحلول والاتحاد أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عمه. ولهذا يا أخوان الاتحاد على قسمين، اتحاد عام وهو مذهب الحلولية والاتحادية الذين ينتسبون إلى الإسلام، والاتحاد الخاص وهو معتقد النصارى في المسيح أن الله حل في المسيح واتحدا حتى صار إيش شيء واحد، ولهذا هم يرون أن المسيح هو الله ويعبدونه، قالوا لأن الله حل في عيسى، حل في عيسى. وعبارتهم في هذه يا أخوان يقولون ماذا؟ اللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت هو الله والناسوت هو عيسى عليه الصلاة والسلام، تعالى الله عن قولهم وعن قول الملاحدة والعليا علوا كبيرا.
نعم،
هو بمعنى وحدة الوجود هو نفسه هو قول الاتحادية بمعنى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ولا شك أن إثبات هذا الاتحاد وهذا يعني ما يا إخوان هذا الاتحاد في خصوص فرد واحد أخف كفرا من تعميم هذا الاتحاد في جميع ما يا إخوان المخلوقات. قالوا من فروع هذا التوحيد سيأتي، لكن قول النصارى يا إخوان باطل وبطلانه معلوم، بطلانه معلوم، وكفى ببطلانه أن الله سبحانه وتعالى أبطله في كتابه الكريم، أبطله في كتابه الكريم فقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأيضا قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثالث ماذا إخوان؟ ثلاثة. وهذه الأدلة نصوص تدل على كفر الاتحادية والحلولية ماذا إخوان؟ بيقين. فليس كفرهم مما يخفى على مسلم من المسلمين، على مسلم من المسلمين. ومن أوضح الأدلة على بطلان قول النصارى وهو ما حاجز به بعض المسلمين النصارى، فقال أنتم تقولون أن عيسى هو الإله وأن الله حل فيه، قال وأنتم تزعمون أنه قتل وأنه ما يفعل صلب، فأين كان اللاهوت حين قتل وصلب؟ لماذا لم ينفعه ولم يقم يعني ما يقوم بما يدفع هذا الاعتداء عليه في مثل هذه اللحظة؟ وكيف تخلى اللاهوت عن الناسوت في مثل هذه الحالة الشديدة؟ فلو كان كما زعم النصارى وقولهم لا شك في بطلانه وبعده وكفره أن الله حل في عيسى، لما امتدت أيدي اليهود إلى عيسى عليه الصلاة والسلام على حد قول النصارى فقتلوه، واضح؟ فقتلوه وصلبوه، مع أنه عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن على قولهم أنه قتل وصلب فيقال لهم وأين اللاهوت؟ لماذا لم يدافع ولماذا لم يدفع أيدي اليهود في الامتداد إلى مال إخوان إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وقف بالقرآن يا إخوان رادا على هذا المذهب الفاسد والكفري. قال ومن فروع هذا التوحيد، التوحيد الفاسد، التوحيد الكفري المخرج عن التوحيد الرباني، أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. وهذا يا أخوان صرح به ابن عربي المالكي، ابن عربي الطائي الزنديق في كتاب فصوص الحكم، وأورد جميع الآيات التي في القرآن في خصوص ما جرى بين موسى وفرعون وفسرها بما يتوافق مع هذا الكفر، بما يتوافق مع هذا الكفر. فابن العربي الطائي يثبت أن فرعون وقومه كانوا من أهل الإيمان، بل هم أكملوا إيمانا من موسى، هكذا يقولون، بل هم أكملوا من موسى إيمانا. قالوا لأن موسى أنكر على فرعون قوله أنا ربكم الأعلى فكان ناقص الإيمان، وأما فرعون فبلغ الذروة في الإيمان لأنه يعني ما يقوان وقف على الحقيقة وانكشفت له الحقيقة ورأى أن كل شيء هو ما يقوان هو الله، فلهذا قوله أنا الله أنا ربكم الأعلى، قالوا هذا منه صحيح، وهذا هو حقيقة الإيمان، وهذا هو حقيقة الإيمان. قالوا ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. وفي النهاية معنى ذلك أن بعثة الأنبياء والرسل عبث ولعب وليس منها كبير فائدة، بل أخطأ الأنبياء، أخطأ الأنبياء على قول هؤلاء الزنادقة والملاحدة في نهي عباد الأصنام عن عبادة الأصنام وفي قتالهم، وفي ما يا أخوان قتالهم. والحاصل يا أخوان أن مذهب الاتحادية هذا مذهب الاتحاد هو في الواقع يعني في النهاية يشهد لأعظم أعداء الله عداوة وأعظم الناس كفرا وخروجا عن صراط الله المستقيم بالإيمان الكامل، ويشهد على أولياء الله سبحانه وتعالى وذروتهم والأنبياء بالإيمان إيش؟ الناقص. هذه الخلاصة والنتيجة. قالوا من فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل، في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لأنه كله بعضه ما يقال من بعض. فلهذا الاتحادية هؤلاء أصحاب مذهب الاتحاد ليس عندهم في الوجود شيء اسمه حلال أو حرام من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح، لأن الكل شيء واحد بعضه من بعض، الكل ما يقال شيء واحد بعضه من بعض. ولهذا هم يستحلون نكاح المحارم وتعاطي الخمور وأكل الحرام، لأنه ما يقال كله من عين واحدة وبعضه من بعض. قال والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس لما دعوهم إلى عبادة إيش؟ عبادة الله، ونهوهم عن عبادة الأصنام، وهي في الواقع عند الاتحادية الأصنام هي الله، يعني فكأنهم يقولون الأنبياء نهوا الناس عن عبادة الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا يا أخوان المسلم إذا قرأ مثل هذا الكلام وسمعه يتصور قبح هذا المذهب وكفره وما فيه من الإلحاد في حق الله سبحانه وتعالى وفي توحيده وفي الإيمان به. وكما سمعتم من أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام التي سبق ذكرها. والله أعلم. بهذا القدر اكتفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.